بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بموضوعنا بدنا نحكي عن دور الأبناء في تحسين علاقتهم بأبائهم. طبعا هذا الموضوع مهم عشان نجاح أي علاقة بين أي شخصين يتطلب مجهود من كلا الشخصين. وفي كتير بودكاستات وكلام دائما بحكي إنه أنت كيف يعني تبر أبنائك أو بروا أبنائكم قبل أن يبروكم وإلى آخره، ولكن أنا حابب دكتور إذا سمحتي لي نسلط الضوء اليوم على الدور اللي ممكن يلعبوه الأبناء عشان يساعدوا أهلهم إنه يبروهم بشكل أفضل أو يحسنوا علاقتهم معهم بشكل أفضل. فأهلا وسهلا دكتورة وأهلا وسهلا دانيا. بدي بالبداية تحكي لنا يعني هذا الموضوع تحديدا لمين موجه؟ إحنا الأبناء، بس هل أبناء بعمر معين؟ هل أبناء العاقين أم بشكل عام لأي حدا يعني مثلا يعني؟
إن شاء الله الله يبعد عنهم العقوق يا رب. أنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء بدي أشكركم لأنه هاي الحلقة بصراحة أنا كثير حسيتها أنها مهمة عشان يصير توازن بالتفاعل بين الأباء والأبناء. هاي الحلقة عشان يستفيدوا منها الناس بدها توجه لأطفال، خلينا نحكي لأبناء من سن المراهقة وأكثر، أو إذا كانوا أطفال واعيين بعمر أقل شوي، يعني لو حكينا 12-10 سنين بس عندهم وعي ممكن يفهموا جزء كبير من الحلقة. يعني المهم إنهم يكون عندهم قدرة على استيعاب المعلومات اللي إحنا بنحكيها اليوم والتوجه باتجاه إنهم يحسنوا من جودة العلاقة بينهم وبين أهليهم. هدول أول فئة ممكن تستفيد. الفئة الثانية اللي هي الفئة اللي ما بتعرف كيف تتواصل مع أبائهم أو الوالدين، يعني دائماً عندهم مشاكل بينهم وبين الوالدين، ما بيعرفوا كيف يتواصلوا معهم وكيف يوصلوا لهم مثلاً حاجاتهم وعبروا عنها وكيف إنهم يكونوا مرتاحين بتواصلهم معهم.
ممتاز. طيب يعني أنت شو اللي دفعك دكتورة إنه هذا نسلط الضوء على هذا الموضوع؟ شرحينا ما أهمية هذا الموضوع يعني؟
هلأ بصراحة أنا كثير بشوف زي ما كلياتنا بنفتح على مثلاً المواقع التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب، على أي مثلاً محاضرات بتناولوا فيها بالجوانب التربوية بتكون متسلطة أكثر إشي على الآباء نفسهم، إنه كيف الآباء يتعاملوا مع أبنائهم. فأنا شفت الآباء أرهقوا جداً بالفترات الأخيرة، وأنا بصراحة يعني عن جد كثير بقدر وبتعاطف مع الأهل لأنهم صار عندهم إرهاق نفسي عالي، إنه إحنا مطلوب منا نتعامل مع الأولاد هيك، نحكي لهم هيك، صار عندهم نوع من التشتيت بين الناس اللي بيحكوا بهذا الموضوع، وجزء منهم حتى ما بيكونوا تربويين، فأي حدا بيحكي بهذا المجال بصير إرهاق على الأهل إنه إحنا مطلوب منا كثير من الأعباء كيف نتعامل مع أولادنا، ومش عارفين كيف نتعامل معهم بهذا العصر اللي التكنولوجيا فيه وعمالها بتتسارع بشكل كبير، وإحنا مش عارفين نواكب هاي التطورات اللي عم بتصير. صعوبة التربية بهاي الفترة وهذا العصر كثير بتوجه يعني مصاعب شديدة على الأهل إنه كيف إحنا بدنا نتعامل مع أولادنا بدون ما نسئلهم أو نأذيهم. فهذا الموضوع متسارع جداً كيف الأهل يتعاملوا مع الأبناء، لكن ما حدا بيحكي شو دور الأبناء. ما هو الموضوع مش بس دور الأهل، إحنا بدنا نروح للأولاد ونحكي لهم يا أبنائنا يا الأعزاء إنه أنتوا عليكم دور في تحسين علاقتكم بأهلكم. لا ترهقوا أهلكم زيادة عن اللزوم، اتفرجوا شوي إنهم هدول برضو بشر زيكم، إلهم حاجات زي ما أنتوا إلكم حاجات، وهدول برضو بشر ممكن يغلطوا زي ما أنتوا ممكن تغلطوا، حتى لو إنهم كانوا أهلنا بس برضو ممكن يغلطوا. فهذا الإشي خلاني أحس إنه ما في توازن، فخلينا نريح الأهل شوي ونروح باتجاه الأبناء ونحكي لهم إنه أنتوا كمان تعالوا امشوا معنا بهذا الركب اللي إحنا سايرين فيه بالتربية، واعرفوا إيش أنتوا مسؤوليتكم وشو دوركم. وبصراحة كثير رح توجدوا فرق لما يبلش الأبناء هم اللي يشتغلوا على هاي العلاقة.
صحيح.
وهذا الإشي رح لكم قصة، مجموعة من القصص يمكن إحنا مرت علينا خلال مسيرتي المهنية، سواء مثلا كانت بالمدارس أو مع أشخاص بمراكز الخاصة، كان مثلا في كثير من القصص انه يكونوا الطلاب هم طالبات او طلاب عندهم شكاوي كبيره على علاقتهم باهلهم، فدائما بيحكوا لك انه ابوي مثلا قاسي، امي ما بتتعامل معي او ما بتتواصل معي بشكل مناسب، ما بتعطيني حاجاتي، مش قريبه مني، ما بتسمعني. فكثير كان في يكون شكاوي. في بعض الاحيان كان الطلاب اللي بيجوا براجعونا بشكل شخصي يعني على مكتب الإرشاد، نشتغل مع الطلاب هذول على إنهم يحسنوا علاقتهم بأهلهم وليس العكس. لأنه أنتوا بتعرفوا أنه إذا كان الأب والأم ما بيعرفوا عن هذا الموضوع وما بدهم يجوا مثلاً على مكتب الإرشاد عشان يتم مساعدتهم في تحسين هاي العلاقة، فبصفي اللي أنا ما بتعامل معاه هو الإبن أو البنت. ففي قصص عن جد كانت يعني مثيرة للانتباه ومحزنة شوي، أنه في بعض الحالات كان يحاولوا يشتغلوا الأبناء على علاقتهم بأهلهم، والله يجزيهم الخير وعن جد كانوا يعملوا فرق كبير بالعلاقة. في إحدى الحالات كان في طالبة راجعتني بأنه كانت الشكوى الأساسية عندها أنه أنا بحب أمي كثير، وأمي كثير إنسانة رائعة وأنا كثير كثير بحبها وبقدرها، هي كثير مضحية وكثير بتعاملنا يعني بشكل عام كويس، لكن أنا محتاج منها شوية مودة، بحتاج أنها تحضني تبوسني تحكي معي كلام لطيف تمدحني، فهي ما بتحكي معي بهاي الطريقة، يمكن بتستحي يعني. فإحنا في عنا أسلوب، إحنا ما بنحل مشاكل الناس يعني ما معطيهم حلول جاهزة، بنحاول نناقشهم ونشوف إيش في عنا بدائل، هم بيولدوا بدائل لحل هاي المشكلة والتعامل معها، وإحنا بنولد بنساعدهم شوي بتوليد البدائل، وبالآخر هم بيقرروا إيش البديل الأفضل إلهم. فكان من ضمن البدائل اللي هي كانت حابيته ووافقت عليه إنه أنا أتواصل مع الأم، فهل هذا متاح؟ هل ممكن الأم تتعاون؟ حكت لي آه أمي كثير رائعة وممكن تتعاون وما في مشكلة، يعني ما رح تتحسس يعني من الموضوع. فاستدعينا الأم وحكيت معها وناقشتها أنا بدون ما أحكي لها إنه أحكي لها إنه حكت لي بنتك كم هي بتحبك وكم أنت غالية عليها وهي بتحب تتقرب منك كثير وإلى آخره. فالأم لحالها هي بلشت تحكي لي إنه أنا بصراحة ما عندي هاي شغلة إنه أحضن وأبوس وأحكي، ما أنا ما بعرف، إحنا ما تعودنا، فأنا بخجل بصراحة حتى بخجل من أولادي. فبلشت أحكي لها إنه أنا بقدر هذا الإشي إنه مش سهل على الأم اللي مش متعودة عليه، لكن ممكن إحنا نشتغل عليه إذا حبيتي، لأنه يعني أثاره النفسية على الأبناء خصوصاً البنات وبهذا العمر وهيك الحساس شوي، فكير رح يعمل فرق بعلاقتك معها. فحكت لي آه والله يا ريت، وعملنا خطة هيك بيني وبين الأم إنه شو تبلش تعمل بشكل تدريجي، عشان هي صعب عليها إنها ما كانت تتواصل بهذا الشكل في مودة زيادة، وبعدين فجأة بدها تصير كثير مثلا تعبر لبنتها وتحكي لها. فبلشنا نشتغل. بعد فترة سألت البنت كيف في الوضع، قالت لي ممتاز، يعني عن جد علاقتي بأمي أول مرة بحياتنا بنوصل هاي المرحلة، كثير يعني ماما صارت تحكي معي وتسمعني وتحضني أحيانا، وبلشت يعني هيك تعبر لها عن حبها. الإشي المؤلم إنه بعد سنة من هذا التغيير الأم توفت، وهذا الإشي اللي دائما بحكي للآباء وللأبناء إنه أبائكم موجودين بالحياة، إذا كان الجواب نعم فأنتوا إلزموهم، لأنه عن جد الجنة موجودة بالدنيا بوجود الأهل. فمدام بابا وماما موجودين يا أبنائي الأعزاء اللي موجه إلهم هذا البودكاست، بتمنى إنكم تنتبهوا عليهم كثير، لأنه عن جد لما تفقدوهم رح تحسوا شو اللي فقدتوه. فهاي القصة بصراحة ألمتني كثير، وكثير شفنا زي هيك قصص إنه عن جد كانت محزنة، وكان في كان في ضرورة إنها تتحسن العلاقة، ولما تحسنت العلاقة كان في نتائج كثير مبهرة. لكن هاي القصة ألمتنا إنه البنت فقدت أمها، فكم كان مهم إنه الأم تشتغل على تحسين العلاقة بينها وبين البنت، لأنه ما في أي أم بالعالم ما بتحب بنتها، ولا أب ما بحب ابنه أو بنته. فالفكرة بس إنه إحنا نعبر، يعني اللي بنقصنا هو طريقة تعبيرنا وليس العاطفة. العاطفة أكيد بالوضع السوي بالعلاقات بين الأبناء والأباء أكيد العلاقة فيها حب كبير جدا بين الأباء والأولاد، لكن للأسف مش الكل بعبر عنها.
نعم صحيح. هو يعني أنا لو بدي أحكي عن نفسي أنا كأب، حاجاتنا بسيطة تجاه أبنائنا، يمكن أهم حاجة هي، وأنا أولادي صغار مختلف عن، بعرف أنت هدفك من الناس اللي مراهقين أو واعيين يعني بعد 18، بس يعني بدي أسقط الموضوع على أولادي عشان أنا شو حاجتي من أولادي كثير بسيطة، الرضا أهم حاجة بالنسبة إلي. يعني أنت بتأخذ أولادك بتطلعهم بتتغدوا برا، بتروح على مكان في ألعاب، تأخذهم على الحديقة، بتسوي أشياء، ترجع مرات بتلاقي الطفل على إشي بعد ما انبسط نهار كامل وانت تعبت معها وصرفت مصاري كثير، بترجع بتلاقيه بتدخل بالأسانسير، واحد بكبس الكبسة، الولد الصغير بصير عيط ليش هداك كبس الكبسة قبله، وبنتهي اليوم بدمار يعني على كبسة مصعد. بس فعليا احنا بس نحتاج الرضا. سبحان الله، ابني الصغير اللي عمره 4-5 سنين مرات بنروح هيك بنعمل هيك نشاطات برا وبننبسط، بس نركب بسيارة بنروح بحكي لي اني بابا انا انبسطت اليوم، انا بشوفها قد الدنيا، هاد كل المطلوب، بديش منك شيء، شكرا جزاك الله خير، بس بدي رضا. عشان احنا الاهل طبعا بقدموا كثير لاولادهم، والاولاد ما بكونوا مدركين، يعني فهمت علي؟ يعني مشكلتهم الاطفال غريبين خصوصا للاصغر سنا، يعني انت ممكن تكون راجع البيت معك اولادك بالسياره وبتنزلهم من السياره وبتكون حامل مليون كيس في اغراض وشايلهم وقاعد تمشي زي هيك داخل على البيت وحالتك حاله، وهو الولد بيكون داخل ومعه جنينه المي تبعته، بصير يقول لك بابا بصير تمسك جنينه المي او انت ماسك ولا شيء، بتجمع لك بالشبشب هيك بس يعني
ما انت شايل
شايل يعني بس يعني اذا علاقه بين الابناء والاهل برضو مبنيه على اشباع الحاجات، فيعني هاي اول حاجه انا بقدر افكر فيها احنا كاهل بدنا الرضا، بس هاي انه هو نشعر انهم هم راضين. يعني
صح، الاهل فعلا هم بيتعبوا كثير عشان اولادهم، بس عشان يشوفوهم سعيدين ومرتاحين، يعني هذا اللي بدهم، فاذا ما شافوا هاي النتيجه هذا الشيء بيحبطهم. هلا في نقطه مهمه جدا بهذا الاطار، انه انا شفت كم مؤلم على الاهل لما يكون علاقتهم بابنائهم ما فيها موده، يعني في كثير من الاهل هم اللي ابيوزد من اولادهم، وهذا الشيء صرنا نشوفه مؤخرا بصراحه، يعني بالعصر الحديث احنا دائما نحكي انه الاهل شو بيعملوا للاولاد، كمان الابناء احيانا هم نفسهم بيؤذوا اولادهم، اهلهم بيؤذوا ابائهم وامهاتهم، بيؤذوهم بطريقه تصرفاتهم، بطريقه التفاعل اللي بتفاعلوها معهم، بالاهمالهم، اهمال وجودهم في حياتهم، فهذا الشيء مؤلم جدا للاب والام. فانا لما بحكي لكم يعني من خبرات كلينيكيه بشوفها بالجلسات اللي انا بكون متواصل مع الاهل بشكل هيك في تقارب نفسي، او بتواصل مع الابناء بشكل في تقارب نفسي، فمش دائما الابناء هم اللي بتاذوا من الاهل، احيانا بصير العكس. فهي النقطه كمان دفعتني كثير صراحه انه اهتم بهذا الموضوع، انه احنا نبلش نوجه رسائلنا للابناء، بكفي نحكي للاهل، لانهم الاهل من غير شيء هم لحالهم يحرم بيحاولوا انهم يتثقفوا ويكونوا مطلعين على احدث الوسائل التربويه المناسبه لهذا العصر اللي احنا فيه. الشغله الثانيه انه الصحه النفسيه ما بتكتمل الا اذا كان في تواصل فعال داخل الاسره بين الابناء والاهل، ولما نحكي وجود صحه نفسيه داخل الاسره معناه انه هم الطرفين رح يكون عندهم صحه نفسيه افضل اذا كانت علاقتهم علاقه فيها موده وفيها تواصل فعال، يعني الابناء رح يستفيدوا والاباء رح يستفيدوا. وغير هيك اللي بيحكي لك انه لا انا مش سائل باهلي وانا بعمل شو ما بدي، واللي صار هذا يعني كنا صرنا نشوف هاي المشاهدات للاسف، انه الاولاد لما يكبروا شوي وهم لسه ببيت اهلهم بيحاولوا انهم يعزلوا حالهم عنهم، وانه هم حرين، انا حر، هاي قراراتي، هاي حياتي بهذا الشكل، هاي الطريقه اللي هم بيحكوا فيها. طبعا انا مش معنى كلامي انه الاهل بدهم يسيطروا على اولادهم ويتدخلوا بقراراتهم الشخصيه، لا اكيد هذا موضوع ثاني واحنا ممكن نتناوله باطار اخر، لكن اللي بصير انه البعد هذا اللي صار انه هم شو يعني بدهم يهتوا علي انه هم خلفوني، للاسف يعني هاي الحوارات اللي صارت تصير، هذا كله على فكره انعكاسه النفسي على الابن نفسه اللي بيحكي هذا الكلام قبل ما نحكي على الاهل. فالصحه النفسيه بتكون في ادنى مستوياتها لما يكون تواصل غير فعال بين الاهل والابناء.
صح، اكثر ما يحزن الاهل بتوقع لما يكونوا عاملين وعاملين وعاملين واخر شيء يسمعوا كلمه زي انتوا شو عملتوا لي، هاي صرنا نسمعها كثير، يعني الله يرحم، يعني لو شوف مش زمان كثير احنا اجيالنا لما كنا صغار احنا ربينا بالحارات، يعني كنا يعني زيرو مينتيننس زي ما بيحكوا، تربيتنا كانت سهله يعني وما نتطلع كثير. هسه الاهل ما شاء الله بيصرفوا وقت وجهد كتير ينظموا حياة أهلهم ويتأكدوا أنه تغذيتهم سليمة، وبيعملوا نشاطات، وبالعطلة الصيفية شوي سباحة شوي تيكواندو شوي بيعملوهم دورات وتقوية، وبودوهم على المدرسة وبجيبوهم وأساتذة خصوصي وبتعبوا عليهم كتير، آخر شيء بيطلع الابن بيقول لك شو عملتوا لي.
صحيح،
نعم
صح. للأسف هذا الإشي المؤلم يعني.
طيب شو
إنهم عن جد ما بقدروا.
نعم دكتور، شو اللي بخلي الأبناء سوري يسيئوا لأهلهم؟
أنا إذا بدي أجاوبك هذا السؤال بدي أخذه من أكثر من محور. نعم. المحور الأول رح فيما يتعلق يعني في أكثر من عامل، الأسباب اللي بتتعلق بالأهل نفسهم، بالأبناء، بالأباء، والأسباب بتتعلق بالابن، وأسباب بتتعلق بالسياق الاجتماعي والثقافي اللي احنا بنعيش فيه. إذا بدنا ناخذ بما يتعلق بالآباء، الجوانب اللي كيف هم يتعاملوا فيها مع أبنائهم من منذ الصغر، يعني هل هم كانوا استخدموا أنماط الوالدية اللي استخدموها مع أبنائهم كانت مناسبة ولا لا؟ في عنا أنماط كثير ممكن تؤدي لعقوق الأبناء، خلينا نحكي، أو بعدهم عن أبنائهم، اللي هي منها الدلال الزائد، وأنا بدي أحطه رقم واحد. الدلال الزائد بمعنى كل الأمور متسيبة، والولد بعمل شو ما بده، وأنا اللي بخاف من ابني من هو صغير، أنا اللي بخاف منه وأنا اللي بعمل له حساب. الشغل الثاني الإهمال، النمط الثاني إنه الأهل مهملين لأولادهم، فبطلعوا الأولاد مش حاسين بأي رابطة نفسية بينهم وبين أبائهم. النمط الثالث اللي هو القسوة الزائدة، القسوة الزائدة جدا اللي بتبعدهم وبتخليهم يصير عندهم مشاعر بتميل لمشاعر سلبية تجاه أهلهم، فهذا ممكن يؤدي بالمستقبل لوجود هذا النوع من التواصل. إذا حكينا هذا من دور الأهل، طبعا النمط الأفضل هو النمط الديمقراطي المتوازن اللي هو بيحطوا فيه الأهل حدود لأبنائهم من هم صغار. فالابن لما يكون من هو صغير بيضرب أمه، بتعرفوا الأطفال عمرهم سنتين إذا ما أعطيته حبة الشوكولاتة اللي بده إياها أو الآيس كريم حتى لو كان مريض ممكن يعصب على أمه ويضربها، إذا انكسرت لعبته على فكرة ممكن يضرب أمه، لأنه الإحباط اللي عنده بيولد الإحباط، بيولد عدوان، فالعدوان بده يوجهه بوجهه على حدا مضمون إله اللي هو الأم، رقم واحد مضمون للأبناء بالبداية بتكون الأم، فبيروح بيضرب أمه. إذا لما ضرب أمه الأم مثلا ما تعاملت بشكل مناسب حتى إنها تضبط سلوكه، مثلا صارت تضحك أو حكت له خلص ماما طيب خلص يلا خد هاي اللعبة أو خد حبة الشوكولاتة اللي هو ضربها بسببها مثلا، فشو بتولد عنده؟ شوي شوي الحدود صارت مسيبة، فالمرة الجاية ممكن يسب عليها، ممكن يسئلها أمام الناس، بس يكبر شوي ممكن يمد إيده أو يتفشها وهي بتحكي، أو هي بتحكي معاه يصرخ عليها أو ينظر لها نظرة قاسية أو نبرة صوته تتغير. كل هاي التصرفات اللي بنشوفها ممكن يكون بالأساس هي من البداية بلشت من هم صغار. فلو بدنا نحكي عن دور الأهل، الشغل الثاني موضوع التعامل السابق اللي سبب إيذاء نفسي للأطفال اللي هم بسموها صدمات الطفولة، خلينا نحكي، واللي هي بتعمل ذكريات صادمة عند الطفل، فبتصير ضلها تعمل تريجرينج عنده إنه مشاعره تجاه الأهل سلبية وبضل دائما يفكر بطريقة سلبية تجاههم، فممكن هاي تولد عنده عنف لما يكبر ويصير عنده هو قدرة إنه يسيطر على المواقف، صار عنده قدرة عضلية، صار صوته عالي، صار مثلا عنده شوية استقلالية، فبروح بوجهها باتجاه الأهل، وهاي الذكريات الصادمة ممكن تكون أحد الأسباب الأساسية إذا بدنا نحكي عن هذا الإطار. الموضوع الأخير اللي هو زرع القيم الدينية والإخلاقية اللي بيكون في نقص بالعيلة، يعني إحنا من البداية ما حطينا ببال أطفالنا إنه في إشي اسمه بر والدين، في إشي اسمه احترام الوالدين رقم واحد، أنت بدك تحافظ على احترامنا وشو ما تعمل بوجهه برجعه لنفس الإطار، عن طريق إني أنا أقرأ لهم قصص بالليل قبل ما يناموا، عن طريق مناقشتهم بالقيم الأخلاقية هاي، نحكي لهم كم مهم بر الوالدين وشو أثاره على الناس، حتى الأطفال منهم صغار ضروري نزرع فيهم القيم، وهذا للأسف اللي هو بيجي بموضوع السياق الاجتماعي والثقافي اللي صار في نقص كبير فيه. إذا بتلاحظوا إحنا يمكن إحنا وإحنا صغار، لأنه إحنا كبار كثير بالنسبة لكم، تربينا كثير على مفهوم بر الوالدين، يعني كان موجود عندنا من الكي جي 1 الناس بضلوا تحكي فيه، حتى بيركزوا كثير على الأطفال إنهم يضلهم يهتموا بأبوهم أمهم، يبعثوا لهم رسائل ويكتبوا لهم رسائل فيها امتنان وشكر، بنعمل كثير حتى أمور كرافتينج فيها بنوجهها للأهل، كثير كانوا يحكوا عن هذا الموضوع بالإذاعة المدرسية، بالصفوف، بالحصص، المعلمات، مربية الصف، كثير كثير كان يتوجه، وكان موضوع احترام الأب والأم شيء كثير كبير. إذا لاحظتوا إنه الموضوع صار يصغر شوي شوي، وموضوع السياق الاجتماعي والثقافي إذا بتلاحظوا مثلاً بالسوشيال ميديا زي الريلز أو المقاطع الصغيرة اللي بيعملوها هاي المضحكة، للأسف إلها مضحكة بيكون مين اللي بيضحكوا عليه وبسخروا منه؟ الأم مثلا، إنه بسخروا على الأم كيف إنها هي بتحكي مع ابنها وهو رايح يسهر بالليل وهو شاب مثلا، إيش بتحكي له، إنه كيف هو بيستضعفها وبضحك عليها بالكلام وإنه هو رايح على مكان ثاني، وكيف إنها هي بتكون بتبين وكأنه تصرفاتها ساذجة وإنها هي ما بتفهم إشي بالحياة. هاي الصورة اللي بيحطوها أكيد بتأثر على تخيلات الأبناء، وببلش يشوفوا أهلهم وكأنهم هم ضعاف أمامهم. هاي ناهيك طبعا عن المسلسلات والأفلام اللي بيحضروها اللي بطل فيها موضوع احترام. يعني إحنا بنشوف الأبناء كيف بيحكوا مع أبائهم بهاي المسلسلات بمواقف تمثيلية بشكل غير لائق، فبنصير نتعود إنه هذا الإشي عادي، وغير مفاهيم بتندس إذا بتلاحظوا بشكل أو بآخر إنه يعني شو يعني، وإذا كان أبوك مش يعني هو يعني بده يهت عليك إنه خلفك، وإذا يعني عمل لك هيك ما هو واجبه يعمل هيك. يعني بشكل أو بآخر بتدخل هاي المفاهيم، فبصفي البلاد يعني حاسين إنه أنتوا شو يعني عملتونا، عن جد أنتوا شو عملتونا، يعني أنتوا عملتوا واجبكم وأنتوا أصلاً مقصرين. شوفوا صحباتي شو عندهم، شوفوا أصحابي شو بيشتروا، شو ببلشوا دائماً ضلهم يقارنوا حالهم. بالنسبة للسياق الاجتماعي والثقافي ممكن نضيف مثلاً الصحبة اللي للأسف اللي ما بيكون فيها صلاح، يعني صاحب السوء اللي ممكن يعلم يعني الابن هاد إنه عادي، يعني أنت طب احكي لأبوك، طب كيف تسمح له إنه يعصب عليك، طب أنت كيف بتخلي أمك تسيطر عليك، كيف يعني والله أمك حكت لك ما تروح، والله أنت بيبي خذ أنت أمك حك هيك، ببلشوا يحكوا لبعض. هاي مواريث ثقافية للأسف صارت تنتشر وخلت الأبناء ينظروا لتعاملهم لأبائهم بطريقة مختلفة، غير النكت اللي بيسموها الأغاني اللي بتنحكى عن الأب والأم بطريقة بين الأبناء بتداولوها بطريقة غير لائقة، ما فيها احترام. وكمان مع نقص طبعا التثقيف اللي بيصير مع الأبناء، ما بيتثقفوا بموضوع بين الوالدين أو خطورة عقوق الوالدين. نيجي لمحور الأبناء، محور الأبناء اللي هو إن هم ما عندهم ثقافة الكافية، زي ما حكينا ممكن يكون ما عندهم قدرة على التعاطف مع الأهل لأنه ما تعودوا أنهم يشكروا أهلهم ويمتنوا لهم، ما تعودوا من البداية على هذا الموضوع، فكل شيء ماخذينه فور جرانتد خلاص أنه طبيعي أنهم يعملوا هيك، كل شيء عادي أنهم يعملوا، هم شو عاملين فطبيعي بالنسبة لهم، بطلوا يشوفوا ولا يشكروا. النقص بتوعيتهم بموضوع التواصل مع الأهل، أنه أنت إلك دور، أنت عليك مسؤولية جوا البيت، في نقص بتواصلهم مع أهلهم، وممكن يكون عندهم نوع من المشاعر اللي فيها بتميل لمشاعر سلبية تجاه الأهل بسبب وجود هذا الإذاء، فهم تشكلت عندهم مشاعر كتير سيئة للأسف تجاه الأهل، فبصير تكبر شوي شوي وبصيروا يبعدوا عن أهلهم أكثر، فهذا بيعزز إنه تواصلهم يكون سيء.
مرات يعني بحس إنه ممكن الأبناء بهذا الموقف يحكي إنه مثلاً لكل فرد فعل، يعني أنا ما كنت رح أكون عم بتعامل هيك مع أبوي أو مع أمي إذا هو بالمقابل كان عم بيعاملني بطريقة ما تخليني عندي تريجر إني يعني أكون بالمقابل زي هيك مثلاً. أو كمان يعني على سيرة صدمات الطفولة، كتير هلأ هذا الموضوع بحسه ترند على السوشيال ميديا، كتير أخصائيين بيقعدوا يحكوا مثلاً ما رح تنجح علاقتك بزوجك أو زوجتك غير لما مثلا تحل صدمات الطفولة، فبصير الواحد يرجع يفكر وبيصير يمكن عنده فكرة إنه أهلي خربوا لي حياتي بدون ما هم يكونوا عارفين. فإذا الواحد مثلا هاي الأفكار المزروعة براسه كيف بده يبلش يحل هاي المواضيع؟
والله بصراحة كثير أثرتي نقطة مهمة، لأنه جزء من السياق الثقافي على فكرة أحيانا بيكون دور المعالجين بشكل غير فعال لما هم بيسلطوا الضوء على ذكريات الصادمة بالطفولة، على إنه الأهل هم ناس يعني سيئين وأساؤوا لك، وإنه هاي الصدمة جاية من أبوك لما عمل هيك وأمك لما حكت لك هيك والآخره، فبصير في نوع من خلينا نحكي عن جد مشاعر يعني سلبية جدا اتجاه الأهل. دور المعالج هون أنا برأيي بده يمسك العصاية بالنص ويعرف كيف يتعامل. صحيح الذكريات الصادمة بتأثر، نحن ما يعني هذا إشي علمي ما بنقدر ننكره، أكيد هي بتأثر، بس لما يجي يحكي المعالج بده يكون حذر حتى بكلامه عن الأب والأم، لأنه أي كلمة بيحكيها هذا الإنسان اللي قدامي هو جاي هون عشان يتشرب أي كلمة بحكيها عن علاقته في أهله وكيف هو بيشوفهم. فأنا إذا حكيت له آه هذه المشكلة جاية من أبوك، هاي أمك حملت لك، طب هو شو بنتوقع إحنا هو يروح يعمل بالبيت؟
شر.
شو بنتوقع؟ بنتوقع نوع التواصل اللي رح يكون بيناتهم. وعلى فكرة في كثير ناس يعني وصلت لمراحل إنهم حقدوا على أهلهم وأنهوا تواصلهم معهم تماماً. سبب هاي الطريقة. لا، إحنا بدنا نحاول نتوازن ونحكي لهم إنه هو أنا بدي أتعاطف مع الإبن بالمحور الأول، أتعاطف معه وأعمل له فاليديشن على المشاعر اللي هو هلأ بحملها، لكن بنفس الوقت بعد ما يهدأ نحاول نخليه يفكر بطريقة أفضل، لأنه مش من مصلحته هو رقم واحد إنه ما يتسامح مع الماضي. أول شيء رح يستفيد هو قبل ما نحكي عن الأهل، لأنه إذا هو تسامح وشاف الموضوع وأدركه بطريقة أفضل من أول، رح يكون تكيفه الأسري مع أهله ومع نفسه ومع حتى المحيط اللي حوله ومع مستقبله أفضل بكثير. فواحد أصلاً من التكنيكات اللي مستخدمها لما إحنا نتعامل مع ذكريات الماضي بعد ما إحنا نعالج الصدمات، إنه هو يبلش يدرك الصدمة بطريقة مختلفة، زي مثلاً إنه صح والدي أو والدتي أذوني بهذا التصرف، لكن هل أنت بتتوقع مثلاً هم لما عملوا هذا التصرف شو كان مبررهم؟ شو ممكن أنت تعطيهم مبررات من عندك حتى يبلش يفهم إيش اللي صار معهم؟ في قواعد ممكن نحكيها، زي إنه مثلاً كل إنسان بيغلط، حتى الأب والأم ممكن يغلطوا. الشغلة الثانية ممكن يكون هم عندهم جهل، لكن الجذر الأساسي اللي خلى مثلاً ماما تعصب علي عشان أروح أنام بكير عشان أصحى بكير على المدرسة، شو اللي خلاها لهالدرجة هي تحط إيفورت بإنها تعصب وتنزعج من طريقة مثلاً خلينا نحكي تعاملي مع يوم المدرسي، هل ترتيبي لبرنامجي، شو اللي خلاها تعصب؟ لأنها مهتمة، لأنها بتحبني، فأنا عارف إنه هي في مبرر إيجابي بيخليها تهتم فيي، لكن هي استخدمت أسلوب غير مناسب. وهذا الإشي إحنا ضروري يعني نفهمه للأبناء، الفكرة إنه هو من مصلحة الإبن هو بيستفيد أول شيء إنه هو يبلش يفهم إنه أمي لما تعاملت معي بهذا الطريقة بهذا الشكل أو بهذا الموقف بهذا الشكل كان بسبب إنه هي بتحب مصلحتي وبدها يعني أكون بخير، لكن هي ما استخدمت الأسلوب المناسب، ممكن يكون في أسلوب أفضل منه، بس يعني الأهل ممكن يغلطوا. فلما نوصل لهاي المرحلة من التسامح هو أفضل يعني مراحل العلاج والهيلينج اللي إحنا متعامل فيها بالصدمات الطفولة أصلاً. فلما إحنا نضلنا نحكي إنه هم السبب وهم اللي عملوا هيك وهم اللي خلوني أوصل لهون، هم اللي يخلوني مثلا أكون مش ناجحة بحياتي، فاشلة بعلاقاتي، كل المبررات اللي إحنا نحكيها راح تسيء لنا قبل ما تسيء لعلاقتنا فيهم. بعدين الشغل الثاني إنه الماضي راح وانتهى، أنا ما راح أعرف أرجعه ولا راح أعرف أصلحه ولا أغير فيه شيء، فمش من مصلحتي أضلني أشتر الماضي.
دكتورة إذا أنا مش غلطان صلحيني، يعني إذا غلطان بالسايكوثيرابي الحديث زي مثلا بالسي بي تي والطرق الأخرى، بطل زي ما بنشوف بالأفلام إنه بيقعد بروح عند المرشد النفسي وبصير يسترجعوا ذكريات الماضي الصحيح من لما كان عمره 5 سنين وشو صار والتروما، ما بتشتغل هيك صح؟ إحنا بنشتغل على المشاعر والأفكار الموجودة حالياً، وبالنسبة للقديم نحاول نتصالح معاه صح؟ ما يعني ما في داعي أصلاً نذكر الماضي
هي
بالتسلسل.
هي مدارس يعني هي مدارس نفسية، في نظريات متعددة، يعني هاي إحدى النظريات اللي هي نظرية فرويد اللي كانوا يتمددوا على الأريكة من البداية وظل يحكي عن خبرات الطفولة بهذا الشكل، هاي هذا الاتجاه اللي هو التحليلي، هذا أكيد مختلف يعني، لكن حتى يعني النظريات الحديثة اللي مستخدمها حالياً بالعلاج أحياناً بنصطدم في ذكريات معينة مأثرة فإحنا بنشتغل عليها. فإذا كان المعالج مرخص إنه يتعامل مع التروماز بده يكون عنده قدرة طبعاً، لأنه مش أي حدا ممكن يشتغل على التروماز، يعني بده يكون هو مرخص بهذا الموضوع وماخذ الدورات اللي بتأهله إنه هو يشتغل على ذكريات الطفولة أو على الصدمات. فإذا كان مؤهل وعرف إنه في صدمات معينة مأثرة على سلوك الإنسان الحالي، مشاعره، أفكاره، وأحياناً هذا الشخص اللي نحكي عنه هو نفسه أب، يعني هو صح ابن لكن هو هلأ صار أب أو أم، فمن الأمور اللي بتساعد كثير إنه إحنا نرجع لهاي الذكريات بما إنها عالقة ومؤثرة وعم تعمل تريجرز لغاية الآن كتأثير على نقاط التأثر تبعتنا والحساسية الزائدة عنا، فإحنا بنشتغل عليها لأنها مأثرة حتى على نظرتنا لنفسنا مش بس على نظرتنا للآخرين. فلا، هذا الحكي موجود، لكن يمكن يختلف الأساليب والتكنيكات اللي بيستخدمها فرويد. يعني إحنا حاليا مش يعني الغالبية المعالجين ما بيستخدموا تكنيكات النظرية التحليلية.
فهمت عليك. طب دكتورة، الأبناء شو بيقدروا يعملوا عشان يحسنوا علاقتهم بأهلهم؟
وبصراحة هذا السؤال كثير مهم وطويل وكبير، بس بدي أحكي لكم قصة قبل ما ننتقل لهذا المحور. برضو أثارت انتباهي، كنت بحضر زي احتفال للأطفال بكيجي 1 عشان عيد الأم كان الاحتفال، فكنت بحضر أنا مدعوة عليه، يعني لناس يعني دعوني عليه، فأنا رحت أحضره. فانتبهت لشغلة عملوها الأمهات وعملتها مديرة المدرسة اللي هي بنتها برضو موجودة، وأخذت هدية بنفس العمر، كانت بعمر 4 سنين. كانوا هم ينادوا، كان طريقة الاحتفال كالتالي، كانوا ينادوا على كل طفل يعطوه وردة وهدية زي مج أو هيك شغلة، ومطلوب منه هو يروح يركض لأمه يعطيها الهدية ويرجع مكانه. فكل طفل كان يوصل لعند المديرة يأخذ هاي الهدية ويرجع لعند أمه يعطيها الهدية، والأم طبعاً كل أم كانت تعمل كالتالي، إنها تيجي تمسك ابنها وتحضنه هي وتبوسه هيك، وهو يعطيها خده ويروح. بالغالب كان يعمل هيك الأولاد. إلا مديرة المدرسة لما إجا دورها سلموا بنتها المج والوردة، وصارت هي البنت بدها تعطي للأم الهدية اللي هي مين؟ مديرة المدرسة. فأعطت لأمها، يعني أسلموها إياها وأعطتها فوراً لأمها. فأمها شو حكت لها؟ وين بوستي؟
الدور عليكي مش علي.
فباستها وحضنتها طبعا الأم. بصراحة من أكثر الأطفال اللي شفتهم عندهم صحة نفسية بطريقة تعبيرهم ومبين على وجههم هيك الفرحة، كانت هاي البنت مش هدلاك الأولاد. يعني اللي بدي أحكيه، أحيانا إحنا نيجي على حالنا كثير كأهل بحجة إنه إحنا بنحب أولادنا وفيش حدا أغلى من أولادنا، وهم أغلى منا على حالنا، لدرجة إنه إحنا بنضل نضحي نضحي نضحي، بتبطل نطلب حاجاتنا. فهذا إشي بيعلم الأولاد الأنانية، ما بيعلمهم إنهم يفهموا كم إحنا مهمين وكم إحنا مضحيين لهم. هذا بيعلمهم إنه إحنا موجودين عشان نعطيكوا، بس مش موجودين عشان نأخذ منكوا. وللأسف كلياتنا يمكن بنغلط هالغلطة، هيك بتيجي معنا باي ذا واي، ويمكن تعلمناها من أهلنا فهي توارثت عبر العصور إنه إحنا نتعامل هيك مع أولادنا. فهي لفتت انتباهي إنه أنا بدي أدرب ابني إنه هو يعطيني، أنا كمان إلي حاجات. لما تخلص أكل ماما أنا بحب تحكي لي شكراً يسلم أيديكي، بحب تحكي لي الأكل زاكية، لما تيجي من برا بحب تيجي تسلم علي، أنا بكون سعيدة. الكلمة اللي دائماً كانوا أمهاتنا يحكونا، أنا ما بدي منكو إشي، أنا بس بدي إياكم تكونوا شاطرين بالمدرسة ومحترمين وعندكم أخلاق
ولا إشي،
صح؟ بس أنا ما بدي أنا إلي إشي، هيك بقصد. فدائما كان انه انا ما بدي منك.
هذا غلط برايك، لازم نطلب شيء.
طبعا طبعا. ليش؟ لانه بصراحه يعني مهما كانوا الاب والام، صحيح الاب والام بيحبوا اولادهم كثير، بس هل هم ما بدهم منهم حاجات؟ طب هل الابن لو انه ما راحش زار امه مثلا لمده شهر رح تكون سعيده؟ معناها عندها حاجه الاهتمام. لو الابن حكى مع امه بطريقه يعني هيك فيها فوقيه او فيها مثلا صراخ وبهادل وفيها نظرات مش مريحه، نبرة صوته كانت كثير عالية أو دفشها، رح تكون مبسوطة؟ معناته عندها حاجة الاحترام من ابنها. لما الأم بيجيب لها ابنها هدية والناس بتعرف إنهم جاب لها هدية، وبتكون مبسوطة إنه أولادي بيحبوني وأولادي بيبروني، تكون مبسوطة ولا لا؟
أكيد.
معناته بدها حاجة التقدير. يعني الأم والأب مهما بلغوا، زي ما حكيت يا أحمد، إحنا بدنا حاجة الرضا من أولادنا، إنه إحنا أوكي إحنا رح نضحي. يعني بصراحة أحكي لكم، لو أبنائنا بسمعونا هلأ كلهم اللي بنحكي عنهم من سن المراهقة وطالع، إحنا راح نضلنا نحبكم وبشكل غير مشروط، إحنا بنحبكم كثير وراح نضلنا نعطيكم حتى لو أنتوا أسأتوا لنا. لكن الفرق كبير بين إنه يكون تواصلنا تواصل مريح وإحنا بنعطي وإحنا سعيدين وأنتوا سعيدين بهاي العلاقة، ولا نكون إحنا حاسين بعبء وثقل بعطائنا وحاسين بإحباطات متكررة من تعاملكم معانا. فكل اللي بدهم إياه الأهل هو فعلياً نكونوا هدول الاولاد بيمتنوا وبيشكروا وبيقدروا اللي احنا عملناه. لو ما شكرونا رح نعمل، انا عارفه، بس الفرق كبير، وهذا الاشي رح ينعكس على تفاعلنا مع بعض كاهل، ورح يصير في صحه نفسيه افضل سواء داخل البيوت او بالمجتمع.
طب دكتورة عندي سؤال قبل ما نحكي عن إيش دور الأبناء، يعني لو نفترض أنه في حد هلأ بسمعنا كبير شوي مش طفل، يعني مثلا بآخر العشرينات أول الثلاثينات، بنى علاقات جديدة وبيت جديد وعلاقته بأحد الأطراف من أهله مش كتير منيحة، بس الحياة ماشية يعني، فيعني هو يمكن يفكر أنه خلص الحياة هيها ماشية، أنه شو المكاسب اللي هو ممكن يكسبها إذا بده يبدأ هلأ يشتغل على هذا الموضوع، خصوصاً أنه موضوع كتير تقيل على الواحد أنه يعني يبدأ يغير علاقته مع شخص ويحسن فيها إذا مثلاً الطرف الثاني كان أصلاً مش على نفس الصفحة، يعني مش رح يشتغل معه على العلاقة، فشو المكاسب بالنسبة للابن بهاي الحالة؟
يعني تقصدي انه هو راح يسال حاله طب ليش انا اشتغل على العلاقه
انا الحياه هي ماشي
صعب علي،
الحياه ماشي والموضوع صعب وبده افرت ويعني خلص انا هلا ببيتي ومثلا هم ببيتهم.
اوكي، اول إشي المكسب الاول اللي هو راح يعود على الابناء قبل ما يعود على الاباء، اللي هو موضوع برهم، بر الاباء الابناء للاباء، والبعد عن العقوق، لأنه هاد مكاسبه وثمراته في الدنيا قبل الآخرة، في الرضا عن النفس مثلا، في البركة بالحياة، بركة بالرزق، ممكن يصير في يعني بركة بحياته مش ضروري بس ماليا أو اقتصاديا، ممكن تكون بأنه يطلع له أولاد مثلا صالحين، أنه يجي شغل هو بحبه، أنه ضل الأمور فاتحة معاه، زي ما بيحكوا أنه الإنسان وين ما بيروح بحس أنه في كتير أمور بتتيسر معه. فأول شيء هو رح يكسبه أنه هو في الدنيا قبل الآخرة رح يستفيد كثير. الشغلة الثانية أنه بالآخرة هو موعود أنه بر الوالدين أجرها كثير كبير، حتى لو كانوا الوالدين على فكرة صعبين، إحنا عارفين أنه مش كل الأهل زي بعض، إحنا عارفين، وإحنا بنحط لما نحكي عن الآباء نحكي عن جانبين، جانب السواء في العلاقة من الأهل وجانب اللا سواء. احنا لا بنحكيش على اللا سواء، بنحكي على السواء الطبيعي، لكن أبا أهل بغلطوا، لكن حتى لو كانوا الأهل عندهم حالة من اللا سواء بالتعامل مع أبنائهم، بس الأبناء دورهم بأنهم يضلهم يعني بعيدين عن العقوق قدر الإمكان at least. فإحنا في عنا خط مستقيم من المتصل المعرفي دائما بنحكي عنه بين البر والعقوق. إذا أنا ما عندي استطاعة أن أكون برة لأسباب معينة، على الأقل ما أكونش عاقة، فأكون محايدة مثلا، لكن قدر المستطاع أكون أنا بمشي باتجاه البر، لأن أنا رح أستفيد أول شيء. الشغلة الثانية لما يصير في تحسين العلاقة بين الأبناء والأباء، رح يصير في نوع من الصحة النفسية ما رح نشعر فيها إلا بعد ما نحقق هاي العلاقة، لأنه دائما تأكدوا أنه الأب والأم موجودين جواتنا بأدمغتنا وبذواتنا بدون ما نحس، حتى لو انه احنا مثلا حاسين انه خلص انا ابوي ما بحبه وامي ما بحبها وعملت لي واذتني كثير وانا بدي ابعد وبدي اسافر وبديش اشوفهم، هذا إشي موجود، هم الاثنين كل واحد فيهم ماخذ نص بشخصيتنا، فاحنا صعب جدا ان نفصلهم مهما حاولنا نضحك حالنا. فلما نعالج هاي العلاقه احنا رح نحس بسواء داخلي مع نفسنا، ورح نحس اننا متصالحين مع مكونات الذات عنا، لانه هم جزء اساسي. علاقة الطفل بالأم بالمراحل الأولى من حياة الطفل، أول 5 سنين بالأم أول إشي، بعدين بالأب والعيلة، هذا معروف بكل نظريات علم النفس، يعني ما في ولا حدا ما بيحكي عن هذا الموضوع إنه هذا إشي أساسي، فهو موجود ومتجذر بس بالعمق اللي أنا ممكن ما أكون فاهميته. فمجرد ما أحس إن هاي العلاقة عن جد أنا رح أحس إني أنا كثير مرتاحة وصار عندي هيلينج لكثير من المشاعر اللي مش عارفة أتخلص منها، بيكون هاي الأمور عالقة على فكرة عندي، بيكون سببها إنه التواصل أو خلينا نحكي تحسين العلاقة مع الأهل ما تم لغاية الآن، فبضل في إشي هيك زي غصة عندي أنا مو فاهمة شو سببها.
حلو، طيب كيف نبلش نحلحل المواضيع ونتعامل مع الأهل بطريقة أفضل؟
هو بصراحة الموضوع كبير كثير، بس يعني ممكن إحنا نحكي إنه أول شيء الأبناء يبلشوا يعرفوا إنه أبونا وأمنا إحنا من حقنا نزعل وننزعج من تصرفات عملوها، هاي أول شغلة من حقنا إحنا كأبناء، ما في مشكلة وإحنا نزعج من تصرفاتهم، لأنه هذا إشي طبيعي، إحنا بشر وبنتفاعل مع بعض. ونفرق بين شعورنا الداخلي وسلوكنا الخارجي. أنا ممكن أنزعج من تصرف عملوه أهلي كابن، لكن أنا لما أجي أتصرف معهم بدي أتصرف ضمن إطار حدود احترامي إلهم وإطار البر إذا بدنا نحكي عن القيم الدينية. فأول شيء بدي أحطه هو أعمل إطار للبر، أتفق مع نفسي أنا كابن إنه في عندي إطار للبر. شو يعني إطار للبر؟ بدي أحط هذا الإطار العام، وأي مهارة بدي أكتسبها أو بدي أتدرب عليها أو بدي أفكر فيها بعدين تكون من ضمن هذا الإطار. فلو مثلا بدي أعمل مهارة المواجهة، المواجهة طبعا أنا كثير بحذر منها، المواجهة السليمة والمتوازنة والصحية بدها تدريب، مش أي حدا روح يعمل مواجهة، لأنه أي حدا بيحكي لك المقابة بدي أروح أواجه أهلي أنتوا عملتوا لي، لا هذا الإشي رح يسيء أكثر للعلاقة. لكن لما يكون مدروسة ومتدربين عليها كيف نعملها، واحنا احيانا مع الكلاينتس بنكتب الرساله، بنكتبها كتابه، بحكي لهم انتوا بلشوا اكتبوا عناصرها وعبروا عن حالكم، وبنرجع بنراجعها بالجلسه وبننسقها بطريقه مختلفه، بنعدل عليها اذا كان في مجال ان نعدل على بعض الامور اللي ما كانت مناسبه، لحتى توصل الرساله لافضل شكل ممكن. مجرد كتابه الرساله بتشعر الابن بالراحه انه انا خلص يعني عبرت عن حالي. احيانا في بعض الابناء ما بيرجعوا بيبعتوها او بيحكوها لاهلهم، وأحياناً في بعض الناس تخيلوا أنه إحنا اضطروا أنهم يروحوا على المقبرة لأنه أحد الوالدين أو كلاهما مثلاً متوفي، وراحوا حكوا مع أهلهم بكل إشي جواتهم وارتاحوا وروحوا، كانوا عن جد عاملين هيلينج كتير كبير لنفسياتهم وسامحوا أهلهم. وهذا أفضل مرحلة إحنا بنوصلها إذا كان الوعي واصل لهاي المرحلة. يعني هلأ في كثير مهارات تواصل، اللي هي مهارة التواصل الموجودة بين أي اثنين بتفاعلوا مع بعض بالحياة، اللي إحنا معروفين اللي هم إصغاء مثلا، التعبير عن الذات بطريقة لبقة ومريحة وفيها احترام، أستخدم رسالتي لأنا، أنا بحب هيك، أنا بنزعج من هيك، يا ريت لو يصير إلى آخره. هاي الأمور اللي بتوقع منك، بحب بابا، أنا بحب مثلا إنه مثلا أنت تسأل عني، أنا كثير بكون سعيد لو أنت تيجي عندي على المدرسة تسأل علي. بابا أنا بحب أنك تيجي تحضر المباراة اللي أنا بدي أعملها بكرة القدم. يعني الواحد يحكي لأبو أمه إيش هو بيحتاج بطريقة كثير محببة ولبقة وفيها احترام، وما نطلع عن هذا الإطار اللي حطناه من البداية، قلنا أنه إحنا ما نطلع عن إطار البر أبدا شو ما يصير، ما نروح لاتجاه العقوق لأنه إحنا اللي رح نخسر كأبناء. نكون إحنا لطيفين معهم ونقدم لهم التقدير والتعاطف اللي هم بيحتاجوه، لأنه زي ما حكينا الأب والأم هم برضو بشر زينا زيهم، هم وإلهم حاجاتهم. فإذا كان أنا بلشت حواري بمثلا أنا بقدر اللي أنت عملتي ماما، أنت كثير تعبتي اليوم، شكرا كثير إليك، كل هذا أنت عملتي، طبختي وجليتي، والله كثير مشتغلة وكثير تعبانة، أحاول أبلش أنا أعبر عن نفسي شوي شوي بإني أنا أعبر عن حاجاتي مع أهلي. الله اشتغلنا كثير على أبناء بدهم يحسنوا على علاقتهم بأبوهم أو أمهم أو كلاهما، لا تتخيلوا كم كانت النتائج مبهرة، مع أنه إحنا ما شفنا الأب والأم، يعني ما تعاملنا معهم نهائيا ولا بنعرفهم، لكن الأبناء نفسهم هم اللي اشتغلوا واشتغلوا بطريقة ممتازة، مع أنه بالبداية كانوا واصلين لمرحلة أنه مستحيل أي خطوة واحدة نقدمها باتجاه العلاقة، لكن لما بلشوا يشتغلوا وجدوا أنه الموضوع أسهل مما هم كانوا متوقعين، والنتائج كانت يعني غريبة، أنه فعلا من عجد في ناس وصلوا 180 درجة بتغيير العلاقة، لأنه الأب والأم بيظلوا أب وأم، يعني هم أسهل ناس إحنا نوصل لقلبهم لأنه أوريدي إحنا موجودين في قلبهم. فالموضوع مش كثير صعب زي ما إحنا بنكون فاكرين، بس خلص إحنا حطينا حواجز، والحواجز هاي أنا بشبهها زي كرة ثلج كبيرة، هذا الثلج مراكم كثير ودرجة الحرارة منخفضة جدا. فبتعرفوا لما يكون الثلج مش الثلج الناعم اللي إحنا بنلعب فيه لما نطلع، لا هذا ثلج متراكم كثير. لو حدا حكى لك إنه في كرة ثلج كبيرة بينك وبين والدك أو والدتك، وجوا هاي الكرة في صندوق فيه كنز كبير، فشو ممكن تعمل أنت عشان توصل لهذا الكنز؟ فبدنا نبلش إيش نعمل؟ نسخن شوي شوي بهاي الكرة، ندوب فيها شوي شوي لحتى نوصل لهذا الكنز. فأي خطوة باتجاه الأهل عن جد رح تتكلل بالنجاح إن شاء الله والبركة، لأنه إحنا نوينا إنه نحسن علاقتنا بمين؟ أهم اثنين عندنا بحياتنا هم الأب والأم. احنا نص جيناتنا من ابونا ونص جيناتنا من امنا، يعني فعليا احنا مقسومين بالنص بيناتهم. فالموضوع كثير كبير وكثير مهم انه احنا نشتغل عليه. فلما نبلش احنا نتعاطف معهم، احنا نحاول نفهم، نتوقف شوي هيك ونتامل، نشوف ايش الحاجات اللي عند ابوي وامي. يعني انا شو بتوقع امي بدها لما امي مثلا تعصب علي؟ طبعا ايش عصبت، ايش الاشي اللي انتقدته؟ مثلا حكت لي انت بتتاخر كثير بالليل وانا بضلني خايفه عليك، شو الحاجه بدها؟ حاجه الامان، بدها تطمن انا وين بطلع ومع مين، واني انا ما اتاخر بالليل لانها بتخاف علي اذا تاخرت انه مثلا اتعرض لخطر. اذا انا بلشت افهم شو بدها، بدام بدها هيك احاول انا اعطيها هذا الامان. ابوي بده يطمن علي على مستقبلي، احاول اني انا البي له هاي الحاجه، انه انا مثلا اطمنه انه والله يا بابا انا عارف انت كم بتحبني والله يخلينا اياك، يعني بعرف انه ما احنا بدونك شو بدنا نعمل، انت اللي بتخاف علينا، ما في حدا بخاف علينا زيك، لكن انا شو بدي اعمل؟ والله انا حاولت، يعني انا هيني بقدم شغل بس ما في شغل، فانا مضطر اني اضلني بالبيت هيك، وانا ما عندي يعني ما عندي اي مجال يعني اشتغل فيه، مش عارف شو اعمل، وانت اذا عندك فكره احكي لي. مش بحكي له انت شو دخلك وانا حر وهي حياتي. فعليا على فكره انا مع احترامي لكل الابناء، كلمه انا حر هي كلمه غير واقعيه، لانه اي إشي بصير للابن رح يرجع الاول شيء على الاهل. انا حر بدي اتجوز فلانه لو مش مناسبه، بس انت لما تتجوز هاي والاهل عارفين انه واضح جدا انه العلاقه هاي رح تؤدي للفشل بالاخر، مين اللي رح يربي اولادك؟ بس يصير الفشل بالعلاقه على طول بنجيب الاولاد، يلا يمه ربيهم يلا يا ابا اصرف علي، صح؟ اذا مين بالاخر اللي رح يرجع له مساوئ قراراتنا او نتائج قراراتنا غير الحكيمه؟ احنا. هاي غير طبعا عن المشاعر اللي رح يشعروا فيها الاهل لما يكونوا شايفين اولادهم مش بحاله جيده او هم مش سعيدين في حياتهم، كمان هم رح يكونوا مش مرتاحين. فما بيطلع لنا احنا نحكي لاهلنا انتوا ما دخلكم فينا، ما بيطلع لنا اصلا، حتى واقعيا مش بس اخلاقيا، لانه بالاخر هم رح يكونوا معانا، هم عايشين معنا بنفس السفينه، اذا احنا غرقنا رح نغرق، رح نغرقهم معنا.
طب دكتوره هلا انت حكيتي انه عادي من حقنا نزعل او نتضايق من موقف معين صدر منها، بس كمان المواجهه موضوع حساس، فالمفروض انه يعني ما نلجأ للمواجهه الصريحه. طيب بهاي الحاله ممكن الابن يصير عنده كتم غضب، وكتم الغضب يتحول لسلوكيات اهله مش حابينها اصلا، فهو يكون مش مرتاح وهو بيتعامل معهم. فبهاي الحاله ايش الصح؟ يعني كيف يوازن ما بين انه ما بده يواجه تماما ويحكي انه هو من شو زعلان، او يعني كيف يحكي انه زعلان بطريقه انه هو يكون راضي وهم ما ينجرحوا؟
شوف، المواجهه اللي حكينا عنها اللي ما بدنا اياها هي المواجهه العاديه اللي متعودين عليها الناس، اللي هي ما بتكون متوازنه. احنا ممكن نستخدم المواجهه، بس راح تكون مواجهه لطيفه، نسميها توكيديه، مواجهه بشكل متوازن ولطيف وفي احترام وفي لها هيك بنود معينه احنا بنشتغل عليها بهاي الرساله بنوجهها. يعني بمعنى انه اول شيء انه نعبر لهم عن حبنا لهم، عن كم هم غاليين علينا، كم احنا بنقدر تعبهم معانا، وبعدين نحكي لهم. مثلا على سبيل المثال، الامثله اللي بتصير كثير ببيوت انه الاب والام بدهم الابن يدرس طب عشان هو جاب معدل عالي، هو مش حابب طب، فضلهم يضغطوا عليه ويجيبوا له الناس يحكوا معاه وهيك، وضلهم يحكوا لا بدك تدرس طب، انا شايفك طب، انا بدي اياك تكمل مسيرتي، انا كنت نفسي اكون طبيب وما زبطت معي، او انا فاتح عياده وبدي اياك تكمل مسيرتي بهاي العياده. بضلهم يضغطوا عليه كثير، فهو بيتعب كثير نفسيا، وهو بنفس الوقت ما بده يبرهم فما بده يزعلهم. بهاي الامور انا برايي انه لا، احنا قراراتنا الشخصيه، مين اتزوج وايش اشتغل او شو الاختيار المهني تبعي، لا ضروري انا اختاره، لكن برضه بستانس برايهم وبكل الاحترام. مثلا بحكي لهم انه انا عارف انتوا كم بتحبوني، وانا بعرف انه انتوا لان انا اغلى شخص عليكم بحياتكم بدكم اياني اكون بخير، وانتوا شايفين انه هذا الخير الي، بس انا بدي احكي لك يا بابا شوفي كيف المواجهه. يعني هي مواجهه فعليا لكن لطيفه، ما بيكون فيها اساءه للاب والام. بس انا بدي احكي لكم انا شو ممكن يصير فيي، يعني انا ميولي مش جاي للطب، فراح لو فتت انا على الطب راح مثلا اكون منزعج كثير، مش حاسس بسعاده ابدا، راح اكون مثلا مش بديش احضر محاضرات، راح اجيب علامات واطيه وخايف اصير احمل مواد وانتم تصير تدفعوا اكثر، وبعدين انا راح اكون مش مرتاح ابدا، فهذا الشيء راح يعكس على نفسيتي وراح اكون مش سعيد بقيه حياتي. ما هو انا بدي اشتغل، بدي اروح على المستشفى، وبدي أنا أناوب وبدي مثلا أتخصص، بدي أخذ معي وقت طويل كثير وأنا أتخصص، هاي الأمور كلها أنا هاي المعارك مش حابب أفوتها، فأنا بدي أحقق لكم اللي بدكم إياه، بس والله هذا الإشي صعب جدا علي، مع احترامي جدا لكم وأنا حابب كثير إني أنا أعملكم اللي بدكم إياه، بس لو كان أنا فعلا بحبه والله لو بحبه أكيد رح أروح وأجيب لكم الشهادة بالآخر أهديكم إياها، بس هذا الإشي رح يأثر علي كثير، وأنا بعرف أنتوا كم بتحبوني وكم أنتوا بعز عليكم تشوفوني أنا مش سعيد، مش أنتوا بدكم إياني أفوت طب عشان أنتوا شايفين إنه هذا بسعدني، بس أنا والله هذا الإشي شايفه إنه ما رح يسعدني، ولما بكرة تشوفوني أنا تعيس رح تزعلوا عشاني، فأنا عازز علي أشوفكم أنتوا حزنانين عشاني. هاي مواجهة، لكن كانت مواجهة لطيفة، فهذا اللي بقصده بالمواجهة، فما بدنا نخوض بمواجهات طبعا عنيفة عشان راح تأثر كثير على العلاقة بشكل سيء وتخليهم يعندوا أكثر مثلا هم الأهل.
مفهوم. طيب في مهارات تانية ممكن تحكينا عنها أو تمارين ممكن يعملها الابن مع نفسه عشان يقدر يتعامل مع أهله بطريقة أفضل؟
أنا بصراحة اللي بدي أركز عليه كثير موضوع الـ non-verbal communication، لأنه اللي ما بننتبه عليه كأبناء إنه كيف نتعامل مع أهلنا، مثلا بنحكي معهم بنتفرج عليهم، نحكي معهم بصوت منخفض ما بنرفع صوتنا أمامهم، لأنه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هاي الآية كثير عميقة، إحنا مش بس بدنا نعاملهم بحسن يعني استبشار وكلام لطيف، إحنا بدنا نعاملهم تخيلوا إنه ما في حدا إحنا ممكن نذلله إلا أهلنا، الأب والأم بيستحقوا منا إنه حتى هم يشعروا إنه إحنا تحتهم تحت جناحهم، هم اللي فوق وإحنا اللي تحت، لكن للأسف اللي بيسووه أحيانا الآباء بالدلال الزائد إنه بصير الإبن هو اللي أعلى من الأب والأم، فعشان هيك بنوصل أحيانا للعقوق، أحيانا بيكون في دور علينا إحنا كأهل، فهذا الموضوع كثير مهم، وأنا بحكي معهم ما أنظر لهم نظرات فيها يعني هيك زي حقد أو نظرات فيها إساءة للأب والأم، وما أرفع صوتي عليهم وأعمل بالأتيتيود تبع إنه أنا مثلاً أنتوا شو دخلكم وأنا حر بهاي الطريقة، هذا إنه كثير رح يسيء لهم، وزي ما حكيت لكم أول شيء بيسيء للإبن مش للأب والأم، على فكرة رح يأخذوا أجر صبرهم على عقوق ابنهم، رح يأخذوا أجر هم، بس اللي رح يسألوا أكتر هو الإبن، فأنا بعز علي إنه الأبناء يوقفوا هذا المقام بصراحة، بصراحة كثير بشتغل على موضوع إنه تحسين العلاقة مع الأهل، لأنه أول شيء رح يشعروا فيه براحة وبرضا إنه هو علاقتهم بأبوهم وهم صارت سوية، صاروا يقدروا يحكوا معهم ويتناقشوا معهم ويطلعوا بعيونهم، في كتير أبناء بتحاشوا إنهم عيونهم تيجي بعيون أهلهم من كتر ما في حواجز نفسية بيناتهم، فكتير بهمني إنه ننتبه على نبرة صوتنا ونظرات عيوننا وتواصلنا البصري وكيف شكلنا وإحنا بنحكي، ملامح وجهنا حركاتنا، هاي كلها كثير مهمة، والنقطة الثانية نتعلم كيف نتعاطف معهم ونقدم لهم التقدير والشكر والامتنان على كل إشي عملوه، ومهما حاولنا إحنا ما رح نقدم لهم هذا الشكر، وإحنا عارفين هذا ما رح نقدم لهم بمستوى الأداء اللي هم عملوه لنا إياه، لكن إحنا بنحاول قدر الإمكان إن نعطيهم، وكل ما كبر الإنسان أكثر بيعرف إنه رحلة التربية من داي ون مش من لما انولد الإبن، من لما حملت فيه الأم، ويمكن مش يمكن من لما اختار الأب الأم والأم اختارت الأب، لأنهم هم كانوا يفكروا إنه أنا هذا بدي إياه يكون أب لابني، فهم من زمان بيشتغلوا عشاننا مش من يوم واحد. في شغلة بحكيها كنت دائما للبنات بالمدرسة لما أحاول أقرب بينهم وبين أهلهم، لأنه بتعرفوا مرحلة المراهقة بصير في شوية هيك صراعات بين الأهل والأبناء، فكنت أحكي لهم إنه تخيلوا كم شغلة ممكن تمتنوا فيها لأهلكم، ببلش لهم بإشي عمرهم ما سمعوه عن جد، يعني يكونوا أول مرة بسمعوه، بحكي لهم تخيلوا أول شيء عملوا لكم إياه إنه خلوا فيه لكم اسم، أنت اسمك مثلا فلانة الفلانية أبوها اسم عيلة، تعرفوا أكم في واحد بالدنيا، وأنا لأني رحت على مراكز رعاية وشفت شو شعور الطفل لما يكون مش عارف مين أبوه وشو عيلته، ما إله عيلة، شو شعوره هذا الطفل، فبكفي إنهم أعطوكم اسم، بكفي إنه إلكم نسب، روحوا بوسوا إيدهم وشكروهم على أنهم عن جد جابوكوا بهاي الطريقة على الدنيا، هاي ما حدا بيكون فكر فيها، هاي أول شغلة ممكن تمتنوا لها، وشغلات كثير ممكن تفكروا فيها أنه كيف الطفل يعني بيكون من هو صغير بده رعاية تامة 100%، فالأم بتضلها الليل نهار شغالة، بس كل شغلها الشاغل هو ابنها، فكيف هي بترعاه وكيف هي بتطعميه وبتغير له وبتحممه وبتبعده عن الأخطار. كان ممكن إذا هي ما اهتمت فيك راسك يخبط بمئة شغلة ويطلع عندك إعاقات عقلية بسبب بسبب هاي الأخطار اللي أنت حمتك منها ماما، لما رضعتك، لما بتعقم لك حتى لو ما بترضع طبيعي، وطبعا أكيد أفضل طبيعي، لكن لما كانت تتعقم لك كل إشي بتحطه بتمك، لما كانت ما بتطعميك إلا شغلة يعني عن جد صحية إلك، لما كانت تتلمس حاجاتك، وبعدين كبرت وانت مرات بتكون منكد، مرات بتكون زعلان، مش دائما انت راضي اكيد، يعني في كتير صعوبات هي واجهتها، سهرت وتعبت، والاب اللي بتعب وبشقى برا عشان يجيب لك كل اشي انت محتاجه، عشان يدير باله على والدتك، عشان هي ترعاك، كم تعب برا وانت ما بتعرف كم تعب، انت ما شفت هاي الرحلة، انت ما كنت موجود، ما كنت واعي، وهم بمروا بكل هاي التفاصيل حتى توصل لتكبر وتبلش تحكي معهم انت شو دخلك فيه، عشان توصل لهاي المرحلة هم تعبوا كثير عشان تحكي لهم هاي الجملة. فعن جد انتبهوا، وانتوا يعني انتوا غاليين علينا كأبناء، واكيد انتوا بتحبونا كأهل، لكن بدي اياكم قبل ما توصل لمرحلة انكم تروحوا على القبور عشان تحكوا لنا يا ريتكم عايشين ويا ريتكم موجودين، نيجي نزوركم ونيجي نرمي حالنا بحضنكم، هاي حضننا موجود واحنا عايشين لسه، فاستفيدوا منه واستفيدوا من حناننا وحبنا لكم ومن تقبلنا لكم قبل ما تفقدونا. فياريت كل الأبناء عن جد يعني قدروا كم وجود الأهل مهم، يعني والله اللي عنده أم وأب في هاي الدنيا يعني يشكر ربه ويحمده، لأنه يعني هاي نعمة كبيرة. واللي أبوه أمه مش موجودين، أنا آسفة جدا يعني إنه إحنا بنحكي هذا الكلام وهم ما يكونوا موجودين، لكن حتى لو هم مش موجودين الحمد لله إنه إحنا مؤمنين وعارفين إنه في آخرة، وعارفين إنه حتى لو الأب والأم مش موجودين بس روحهم موجودة عند ربنا، وإحنا بنقدر نرسل لها الرسائل اللي بدنا إياها بالصدقات وبالدعاء. ولد صالح يدعو له، عملنا انقطع تماما إلا من أبنائنا الصالحين اللي بدهم يدعونا، فعلى الأقل ادعوا لهم وتصدقوا لهم وحاولوا تذكروهم بالخير، هذا أول أكتر إشي ممكن نعمله حتى للناس المتوفين. ونسامح أبائنا، سامحوا أبائكم، لأنه مهما غلطوا معنا ما كانوا بقصدوا يسيئوا لكم، ما في أي نية سيئة عند الأب والأم إنهم يسيئوا لأولادهم، تأكدوا تماماً. إحنا بنحكي بحالة السواء، ما بنحكي عن الناس اللي عندهم اضطرابات أو مش واعيين شو بيعملوا، لكن بحالة السواء لا يمكن الأب والأم يسيئوا لأولادهم بهدف إنهم عن جد هم بيكرهوهم أو بدهم يسيئوا لهم، عن جد هم بيحبوكم، لكن الرسائل اللي مناسبة ومتاحة عندهم هذا اللي بيعرفوه، هاي المعلومات اللي كانوا يعرفوها عن التنشئة أو التربية وكيف يتعاملوا معاكم. روحوا اشكروهم وبوسوا إيديهم عن جد وبوسوا راسهم، واحمدوا الله إنهم موجودين وبتقدروا إنكم تروحوا توصلونهم هاي الرسائل، وعن جد رح تحسوا فرق كبير جدا، لأنه إحنا شو ما نكبر الإنسان يمكن بحس حاله عن جد كبر لما يفقد أبوه أمه، لو مهما كان عمره كبير طول ما أمه أو أبوه عايشين بضل حس حاله أصغر، بس لما يموتوا بحس حاله كبر وبحس إنه فقد الرحمة، لأنه الرحمة موجودة الله وزعها، أكتر رحمة موجودة في الكون بالبشر هي الأب والأم، فخلينا نستفيد منها مدامها موجودة، عندنا كنز موجود، عندنا نهر جاري من الرحمات والمحبة والعطاء اللي غير يعني محدود أبدا عند الأهل، فإحنا خلينا هم أولى الناس إلنا إن نجلس معهم ونعطيهم من حبنا ومن وقتنا ونهتم فيهم، وما نحسسهم إنه الوقت اللي جلسناه معهم هو فضلة يومنا، أو إنه إحنا بس جلسنا معاكم عشان من كتر ما أنتوا بتزنوا علينا، إحنا بنتسلى أكتر مع أصحابنا وصحباتنا، لا، هم أولى من كل الناس اللي أنتوا بتروحوا عندهم، ما في حدا بالدنيا رح يحبكم قد ما هم بيحبوكم، ما في حدا رح يستر عليكم وعلى عوراتكم وعلى عيوبكم وعلى ذنوبكم قدهم من البشر، فربنا فوق في السماء والأب والأم في الأرض. لا تنسوا أنه ربنا ربط يعني طاعة الله عز وجل بطاعة الوالدين، بكل الآيات اللي بذكر فيها طاعة الله عز وجل بيجي وراها حقوق الوالدين وطاعتهم وبرهم، والله يقدركم يا رب على بر أهلكم يا رب، وتكونوا فعلا بارين فيهم ويرزقكم رضاهم إن شاء الله.
آمين. نهاية مؤثرة دكتورة، إن شاء الله اللي أهلهم عايشين إلزموهم، والله يبارك بعمرهم صحتهم وديم علاقة يعني ثرية بينك وبينهم، واللي أهلهم متوفين رحمة الله عليهم وإن شاء الله يكون درس يعني للجيل القادم يعني من أبنائكم اللي هم الجيل الأحفاد، يعني أنت تبرهم عشان يبروك إن شاء الله تستفيد من هاي النصائح. جزاك الله خير دكتورة، شكرا داني لوجودك أيضا، نراكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.
عليكم السلام.